وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وقد تبين بما تقدم أولا أن الفلسفة عم العلوم جميعا، لأن موضوعها عم الموضوعات، وهو الموجود الشامل لكل شيء، فالعلوم جميعا تتوقف عليها في ثبوت موضوعاتها. وأما الفلسفة فلا تتوقف في ثبوت موضوعها على شيء من العلوم، فإن موضوعها الموجود العام الذي نتصوره تصورا أوليا ونصدق بوجوده كذلك، لأن الموجودية نفسه. نحن في البحث السابق أو في البحثين السابقين كملنا بحث المصنف في المدخل، ولكن باعتبار أن بعض الأخوة ما كانوا موجودين نلخص المطلب في المدخل الذي تقدم. حاصل
المدخل
أو مقدمة المدخل. حاصل الكلام في المدخل كان بيان أمور ستة. الأمر الأول الذي بيناه في المدخل أنه فرقنا من بداية الطريق بين الفيلسوف وبين السوفسطائي في طريق الاستدلال وفي مشيه في مقام الاستدلال، وقلنا أن الفيلسوف أول شيء ثابت عنده كأصل الموضوع وجود واقعية ما على إجمالها، ولكن السوفسطائي إما يشك في ثبوت هذه الواقعية أو ينكرها من الأساس. فمن البداية هناك فرق واضح وشاسع بيننا وبين السوفسطائيين. السوفسطائي إما شاك في كل واقعية ومن جملتها وجوده، شاك في وجود أيضا، وإما يعتقد بعدم الوجود، منكر لكل واقعية سواء كانت تلك الواقعية سماء، أرضا، إنسانا، ترابا، ماء، أي شيء كان. ولكن الفيلسوف عندما يريد يدخل في بحث من البداية مسلم عنده كأصل موضوعي أن هناك واقعية ما، حس تلك الواقعية واجبة بالذات، واجبة بالغير، هذا بحث فلسفي يأتي بيانه، تلك الواقعية ممكنة بالذات أو ممتنعة بالذات، هذا بحث يأتي، هذه كلها مسائل فلسفية. المسألة الفلسفية مبتنية على إثبات واقعية ما، وإثبات واقعية ما أمر وجداني. ذكرنا أن المصنف لم يقم أي دليل على ذلك باعتبار أن المسألة وجدانية. كلنا نحس بالبرد، نحس بالحار، نمشي، نجوع، نعطش، وغير وغير. ذكرنا أن المصنف ذكر حوالي 30 مثال أو أكثر من 30 مثال على إثبات أن هناك واقعية ما. ولذلك قلنا أن السوفسطائي الشكاك أو المنكر للواقعية منكر في لسانه فقط، ولكن في ضميره وفي عمله معترف بالواقعية. أنت السوفسطائي تنكر الواقعية، لا تأكل، لا تشرب، لا تنام، ولا تمشي، هذا كله خلاف الواقعية. لماذا تجوع؟ لماذا تعطش؟ ولماذا تحتاج إلى الماء والخبز؟ هذا كله دليل على الواقعية. هذا صار كل شك أو أنكر هذه الواقعيات في الواقع، يعني هو حكم على نفسه بالعدم المطلق. هذا كان حاصل الأمر الأول، أن هناك واقعية ما والفيلسوف يعترف بتلك الواقعية اعترافا وجدانيا، ويتميز طريق السوفسطائي عن الفيلسوف من بداية الأمر، يعني من خلافهم على هذه النقطة الأساسية، ذاك يشك فيها أو ينكرها والفيلسوف يثبتها بالوجدان أو مسلم عنده بالوجدان. هذا كان حاصل الأمر الأول. الأمر الثاني الذي أشرنا إليه أنه ما الحاجة أو ما الدليل على احتياجنا إلى الفلسفة؟ ذكرنا حسب كلام المصنف أنه هناك وجوه وعلل، أشرنا إلى بعضها، من جملتها أن نقصد من الفلسفة كشف الحقائق والواقعيات وتمييزها عن الوهميات وعن الاعتباريات. من جملة ذلك أو من جملة تلك الأسباب إشباع الغريزة الإنسانية، حيث أنه الإنسان فطر وخلق وكانت جبلته كشف الحقائق وكشف المجهولات، والفلسفة تروي الإنسان في ذلك، فإنها تشبع غريزة التطلع أو حب الاستطلاع. هذا بيان الأمر الثاني. إذن الفلسفة هي علم نحتاج إليها باعتبار أن فيها فوائد كثيرة، من جملتها إشباع الغريزة، من جملتها كشف الحقائق، من جملتها كما سنذكر الآن في هذا اليوم إن شاء الله أن الفلسفة تنقح وتثبت موضوعات سائر العلوم، لأن في كل موضوع في كل علم يبحث عن عوارض الموضوع مع فرض ثبوت الموضوع في محله، محل ثبوت الموضوع أي الفلسفة. ولذلك الفلسفة يمكن أن نعبر عنها بأنها أم العلوم، باعتبار أنها هي التي تثبت موضوعات سائر العلوم. وكان هذا حاصل الأمر الثاني. الأمر الثالث الذي بيناه في المدخل كان هو بيان المنهج المتبع في الفلسفة. قلنا أن المنهج المتبع في الفلسفة مركب من أمرين: الأول القياس البرهاني، والثاني المنتج لليقين بالمعنى الأخص. يعني المراد من اليقين بالمعنى الأخص يعني كشف الواقع كما هو هو، أو كما هو الواقع. هذا المقصود من اليقين بالمعنى الأخص، في قبال اليقين بالمعنى العام الحاصل تارة من التقليد، تارة حاصل من الخطابة، تارة من البرهان الجدلي، تارة من كذا وكذا. لا، ذاك يقين بالمعنى العام. المقصود من المنهج الذي نتبعه في الفلسفة هو الاستدلال والبرهان والقياس البرهاني الذي يذكر في المنطق بحسب الأقيسة الموجودة فيه، شكل الأول شكل الثاني كذا كذا. ولكن الغرض من هذا القياس هو إثبات اليقين بالمعنى الأخر، يعني كشف الواقع كما هو واقع. وهذا كان هو الأمر الثالث. الأمر الرابع الذي أشرنا إليه هو موضوع الفلسفة. قلنا أن موضوع علم الفلسفة الوجود المطلق، أو الموجود بما هو موجود، أو إن شئت فعبر الوجود بما هو وجود. هذا موضوع الفلسفة. لماذا؟ لأن الفيلسوف ليس شغله أن يبحث عن الجزئيات. لماذا؟ لأن المنهج المتبع في الفلسفة هو القياس البرهاني المنتج لليقين بالمعنى الأخص، وهذا القياس لا ينتج اليقين إلا إذا كانت الصغرى والكبرى في هذا القياس كلية، بحيث أن النتيجة تكون يقينية ومنطبقة على جميع الأفراد على السواء. وإلا إذا كان الصغرى مثلا أو الكبرى بهذا المثال جزئية، فإن الجزئي متغير زائل متبدل، والشيء الذي يتغير ويزول ويتبدل لا ينتج يقينا، وذاك يقين بالمعنى الأخر. ولهذا حسب البرهان الذي نتبعه في الفلسفة نحن لا نبحث عن الجزئيات، وإنما نبحث عن موضوع وهو كلي أي الموجود، وأحكام هذا الموضوع وأيضا هي كلية أي أحكام الموجود المطلق. ولذا من بيان هذا الأمر يتبين من الأمر الخامس وهو مسائل علم الفلسفة. موضوع علم الفلسفة الوجود المطلق، مسائل علم الفلسفة أحكام الوجود المطلق كالفعلية المطلقة والوحدة العامة والخارجية المطلقة ونحو ذلك. إسا أحيانا المحمول يحمل على الموضوع بالتساوي، وأحيانا المحمول في المسائل الفلسفية مع عدله يحمل على الموضوع بالتساوي، مثل ما نقول أن الموجود في الفلسفة إما واجب وإما ممكن. فبالواجب بوحده ليس من أحكام مطلق الوجود، نعم الواجب مع عدله وهو الممكن كلاهما من أحكام مطلق الوجود، وهذا لا فرق فيه. نعم عادة المسائل في الفلسفة مفتوحة على هذا الشكل، أنها بين قسمين، هناك تقسيم ثنائي أو ثلاثي، ولكن المجموع يعني جم مجموع الأقسام يساوي ويساوق موضوع الفلسفة وهو الوجود المطلق. وهذا كان هو الأمر الخامس، ومن هنا يتبين لنا الأمر السادس بوضوح وهو تعريف الفلسفة. ما المراد من الفلسفة؟ الفلسفة علم يبحث عن وجود المطلق وأحكام الوجود المطلق، أو علم يبحث فيه عن أحكام الوجود المطلق وموضوعه الوجود المطلق. هذا العلم يعبر عنه بالفلسفة. بعد بيان هذه الأمور الستة في المدخل ندخل في قوله وقد تبين مما تقدم. قد تبين مما تقدم يعني هذا في الحقيقة النتائج وثمرات هذه الأمور الستة، ولكن ببيان أوضح ومع التفات إلى بعض نقاط ما ذكرناها في المدخل. الأمر الأول هو الأمر الذي الآن أشرنا إليه قبل لحظات، أن الفلسفة أعم العلوم جميعا. لماذا؟ برهانه واضح، لأن موضوعها أعم الموضوعات. سائر العلوم موضوعها نوع خاص من الوجود، مثلا علم الطب موضوعه بدن الإنسان، يعني الموجود المسمى بالبدن، ولكن الفلسفة موضوعها الوجود المطلق، ولذلك تصبح الفلسفة أعم العلوم جميعا. لماذا قلنا جميعا؟ لأنه خارج عن العلوم يوجد علم؟ لا، لا يوجد. خارج عن الوجود يوجد شيء؟ لا يوجد شيء. فلهذا الفلسفة بحسب كون موضوعها الوجود أعم العلوم جميعا، لأن كما كل ما يفرض من العلوم موضوعها شيء موجود، فإذا داخل تحت عنوان الفلسفة وموضوع الفلسفة وهو الوجود المطلق. إذا فرضنا أن هناك علم موضوعه ليس الوجود يكون خارج عن الفلسفة ويكون أعم من الفلسفة، ولكن هذاك العلم عدمه ليس علما. العلم أمر وجودي ومرتبط ومستتبع لموضوع وجودي مفروض فيه، لأن العلم عبارة عن مسائل وعوارض الذاتية التي تعرض على ذلك الموضوع. ولهذا نقول أن الفلسفة أعم العلوم جميعا. بناء على هذا نقول الفلسفة هل تحتاج إلى علم العلوم؟ لا، لأن موضوعها أعم الموضوعات وأحكامهم أعم الأحكام، إذن لا تحتاج إلى سائر العلوم ولا تتوقف على سائر العلوم. يعني مثلا واحد لابد أن يدرس الأصول أو الفقه حتى يأتي ويدخل في الفلسفة؟ لا. أو يدرس الطب والفيزياء والكيمياء حتى يدخل في الفلسفة؟ لا. أصلا ماكو هذا. الفلسفة تتكلم عن الموجود المطلق وأحكام الموجود المطلق، بل سائر العلوم محتاجة إلى الفلسفة. فبيبقى شيء، هذا النقطة هنبينها سيدنا حتى هذا الأمر الأول يخلص. يبقى شيء أنه إحنا قبلنا منكم كل الحديث وصحيح، وأن الفلسفة أعم العلوم. طب موضوع علم الفلسفة شلون يثبت؟ وهو الوجود المطلق. الوجود المطلق مو موضوع الفلسفة، نعم، ولكن كيف تثبتونه في الفلسفة؟ الفلسفة علم من العلوم، نعم، وكل علم يفرض فيها فيه الوجود الموضوع فرضا مسلما. وعادة وغالبا العلوم تبحث عن مسائل ذلك الموضوع مو عن الموضوع. في الفلسفة نحن نبحث عن أحكام مطلق الوجود، نعم، والفلسفة عبارة عن أحكام مطلق الوجود، ولكن الوجود المطلق الذي هو الموضوع كيف نثبته في الفلسفة؟ فلهذا نحتاج إلى علم آخر. سيد العلامة رحمة الله عليه في الجواب عن هذا الإشكال المقدر في العبارة يقول: لا، أصلا ما في حاجة إلى إثبات، فإن المراد من الموجود المطلق يعني حقيقة الوجود بدون المواصفات، بدون التقيدات، بدون الأقسام، بدون الشرائط. حقيقة الوجود الحقيقة أي أصل الواقعية، فإن أصل الواقعية الذي نعبر عنه بالوجود إن شاء الله في بحث إصالة الوجود، أصل الواقعية أمر وجداني وأمر بديهي بل أولي. نحن عندما نسأل الإنسان أنه ما الوجود، يتصور للوجود حقيقة ومفهوما ما، وهذا تصور أولي وبديهي للإنسان، ولذلك ما يحتاج إلى إثبات هذا الموضوع. وبناء على هذا نقول أن الفلسفة علم أعم من سائر العلوم، ولا تتوقف في ثبوت موضوعها على سائر العلوم. صار واضح فيه؟ الحمد لله، أحسنت. لا تصل نفس موضوعها، يعني مو إثباتا استدلاليا وبالبرهان، وإنما بديهيا وأوليا. يعني الإنسان شوية يدقق شوية يفكر ويتأمل في نفسه وفي أطرافه وفي وجود الأشياء حوله، يعترف أن هناك وجود وهناك حقيقة. هسه نعبر عنه وجود، نعبر عنه موجود، نعبر عنه حقيقة واقعية، عباراتنا شتى وحسنك واحد، كلها تشير إلى الجمال الواحد. وقد تبين بما تقدم أولا أن الفلسفة أعم العلوم جميعا، لأن موضوعها أعم الموضوعات وهو الموجود الشامل لكل شيء، يعني شامل لكل ما يطلق عليه الشيء، كما سنبين إن شاء الله في محله أن الشيئية تسابق الوجود، ولا يقال الشيء لشيء لم يكن موجودا، الشيء يقال ويطلق على شيء يكون موجود. لا لا، ده معنى آخر في الله تعالى. لا، مقصودنا من الإطلاق يعني كل الوجود. لا لا، ذاك بحث آخر. لا، مقصودنا مو ذاك الوجود المطلق في الله تعالى، ذاك الإطلاق في وجود في الله تعالى بمعنى آخر. فالعلوم جميعا تتوقف عليها، إن شاء الله يجي هذا بحثه مفصلا في الإلهية بالمعنى الأخص. فالعلوم جميعا تتوقف عليها، أي على الفلسفة، في ثبوت موضوعاتها، يعني موضوعات تلك العلوم. وأما الفلسفة فلا تتوقف في ثبوت موضوعها على شيء من العلوم، فإن موضوعها الموجود العام، يعني شنو الموجود العام؟ أي المطلق الذي نتصوره تصورا أوليا، يعني بديهيا، أمر بديهي أصلا مستغني عن البرهان، ونصدق بوجود هذا الموجود العام كذلك تصديقا أوليا. فإن كل إنسان ولو بالارتكاز الإجمالي ولو بالشعور الإجمالي يعترف بحقيقة الوجود وأن هناك حقيقة ما، لأن الموجودية نفسه موجودية الوجود، هي عين الوجود ليس شيئا آخر. الفرق بين الموجودية والوجود فقط في الذهن، إذا كمل قوة العقل يفكك بين المفاهيم حتى بين المفاهيم الأولية. ولكن في الحقيقة وفي الخارج الموجود هو الوجود والوجود هو الموجود. ولهذا إذا كان الموجودية الوجود كانت عين الوجود والوجود متصورا ومصدقا به بالتصور الأول والبديهي، إذن موضوع الفلسفة لا نحتاج في إثباته إلى دليل وإلى برهان، أمر ثابت بالبداهة وبالوجدان. لا بعد أخذ نعمة لا نعم 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 نعم، يمكن أنه نثبت البرهان في قبال شخص الذي صارت عنده شبهة في مقابل البديهي. احنا نكون نطلع الشبهة من ذهن هذا الشخص الذي ينكر الحقيقة والوجود مثل السوفسطائي او يشك فيها، بعد ذلك هو بالوجدان يشعر هذا الحقيقة ويلتفت الى هذه الحقيقة. بلي فقط مجرد يكون منبها، لا مو دليل، وانما في مقام شنو اخراج الشبهة فقط. وثانيا ان موضوعها لما كان عم الاشياء، هذا المطلب ايضا اشرنا اليه ونكرره مرة ثانية بصورة مفصلة مما تقدم من الامور التي بيناها، خصوصا الامر الخامس وهو بيان مسائل الفلسفة. ايضا استفدنا واستظهرنا ان مسائل الفلسفة تقع على نحوين، تارة المحمول في المسألة الفلسفية مصادف وموافق للموضوع بتمام حدوده، نعبر عنه بحكم العام أو الحكم المطلق للوجود، وتارة المحمول مع قسيمه مجموعا يكونان بحكم العام للوجود. تلك القضايا يسموها القضايا المطلقة، مثل شنو؟ مثل ما نقول أن الموجود واحد، المراد من الواحد هنا الوحدة العامة، يعني حتى يشمل الكثير، لأن الكثير من حيث وجوده واحد، من حيث كونه عدد وكم كثير، يعني من حيث ماهيته، ولكن من حيث وجوده ليس كثير. لماذا؟ لأن الوجود حقيقة بسيطة، والحقيقة البسيطة لا تقبل الانقسام أصلا. ولذلك نقول الموجود واحد أو الوجود واحد، يعني أن حكمنا بالوحدة العامة حكم يحمل على الوجود بصورة مطلقة أو على الوجود العام. وهذه قضية عندنا في قبال ذلك. لحظة أبين المطلب. قضية قسم ثاني أنه نعبر عنه بمرددة المحمول. شنو المراد من مرددة المحمول؟ مثل ما نقول الموجود إما واجب أو ممكن. إذا قلنا الموجود واجب، الوجود ليس هو حكم كلي للوجود، بعض أقسام الوجود واجب مو كل الوجود واجب. بناء على هذا نقول الوجود واجب أو ممكن، يعني الوجود الواجب والوجود الممكن كلاهما معا يساوي الوجود المطلق، لأنه ما عندنا شق ثالث. هل يوجد هناك وجود ليس واجب وليس ممكنا؟ هذا ما موجود. فإذا كلا الحكمين، يعني كلا القسمين يصادفان الحكم المطلق للوجود. أكثر مسائل الفلسفة بنيت على هذه الصياغة، يعني صيغت في الفلسفة على صياغة قضايا المرددة المحمول. فلهذا تشوفون في كلمات الفلاسفة في البداية في النهاية في المنظومة في التعاليق الموجودة على الأسفار في الأسفار، دائما هكذا يقول الفلاسفة الموجود إما واجب أو ممكن أو ممتنع. لو امتنع مجازا يقولون موجود لأنه ما موجود، أو أنه الموجود إما فقير وإما غني، الموجود إما واجب بالذات وإما واجب بالغير، وهكذا. أكثر المسائل الفلسفية جرت صياغتها على صياغة قضايا مرددة المحمول، بحيث أن الجمع بين الأقسام في المحمول يصادف حكم كلي لمطلق الوجود، وهو موضوع الفلسفة. وهذا لا ضرر به، لا إشكال فيه، أنه نحن نمشي على حسب هذا الذي مشى الفلاسفة القدماء. ولعل سائر العلامة إن شاء الله تدخلون في النهاية وفي البداية الأخوة حتما يذكرون أن مشيه مع المشهور مع المشايخ مع الإشراقين في هذه المسائل دائما يذكر المسائل على نحو القضايا المرددة المحمولة ولا بأس به لأن المطالب تدريجا تنكشف وتتبين على حسب القضية المرددة المحمولة إذا أذن بين المسائل كلها على نحو القضايا التي محمولاتها تساوق الوجود قد تثقل القضايا وقد أنه لا يمكن التميز بينها وهذه الطريقة أوسع وأفضل وأفهم للآخرين انطبق هذا الأمر الثاني شنو كان سؤالكم فينا الحمد لله هذا الثاني وثانيا أن موضوعها لما كان عم الأشياء لماذا كان عم الأشياء لأن موضوعها وجود المطلق ولا ثبوت لأمر خارج من موضوع الفلسفة لماذا لأن موضوعها الوجود ولا يوجد شيء ثابت خارج عن الوجود فإن كل شيء فرض أنه خارج عن الوجود بطلان محض وخارج عن الفلسفة وإذا يذكر في الفلسفة فهو من باب الاستدراج كما ذكر في الأبحاث السابقة ليس بحثا فلسفيا كانت المحمولات أي المسائل المثبتة فيها أي في الفلسفة إما نفس الموضوع يعني مسائل تساوق الوجود المطلق كقولنا إن كل موجود فإنه من حيث هو موجود واحد المراد هنا الوحدة العامة حتى تشمل الكثير الوحدة حكم حمل على الوجود المطلق وهو يساوي الوجود المطلق أو بالفعل الفعلية الكلية كما ذكرنا سابقا قلنا أن المراد من الفعلية الكلية يعني كل شيء ترتب عليه أثر بدون تأخير زمني هذا يعبر عن الفعلية الكلية أو الفعلية المطلقة فكل شيء تلبس بالوجود ولو لحظة واحدة له على الأقل أثر يترتب عليه بدون تأخير زماني وذاك الأثر على حد تقدير وأقل تقدير ماذا؟ طرد العدم فإنه عندما وجد طرد العدم عن ماهيته الممكنة وهذا المقدار يكفي أن نحكم عليه بالفعلية إذن الفعلية المطلقة هي تساوق الوجود المطلق فإن الواحدة وإن غاير الموجود مفهوما إيه بس ولكن إحنا في الفلسفة بحثنا ليس في المفاهيم بحثنا في المصادر والحقائق نعم مفهوم الوحدة غير مفهوم الوجود ولكن مصداق الواحد هو عين مصداق الوجود لكنه أي الواحد عين الوجود مصداقا ولو كان غير الوجود كان المحمول وهو الواحد باطل الذات غير ثابت للموجود لماذا؟ لأن غير الموجود عدم وبطلان ما وهكذا نقول بالنسبة إلى قولنا ما بالفعل فإن المراد من الفعلية الفعلية الكلية وهي تساوق الوجود وهذا قسم الأول من القضايا الفلسفية وأما القسم الثاني وإما ليست نفس الموضوع يعني وإما ليست تلك المحمولات أي مسائل الفلسفية نفس الموضوع بل هي أي تلك المحمولات أخص من الموضوع لكنها ليست غير الموضوع يعني هذا التوهم لا يأتي أنها ليست نفس الموضوع فإنها غير الموضوع لا أنها ليست نفس الموضوع ولكنها جزء وفرد من الموضوع كقولنا إن العلة موجودة فإن العلة وإن كانت أخص من الموجود لكن العلية ليست حيثية خارجة من الموجودية العامة وإلا إذا كانت خارجة عن الموجودية العامة
وقلنا أن العلية تنتزع من غير الوجود، يعني أنها بطلان ما، لأن غير الوجود بطلان ما وعدم من شؤون الوجود. أحسنتم، من شؤون الوجود، فإن للوجود أطوارا وشؤون، لأن من آثار الوجود العلية والمعلولية، من آيات الوجود العلة والمعلول. وأمثال هذه المسائل
في أين؟ يعني
لا فقط مفهوم، فقط مفهوم، لا لا تعدد النصاب ما موجود. يعني العلة غير الوجود في الخارج؟
الوجود.
لا كثرة، لا كثرة تأتي من الماهية، وإلا حقيقة الوجود حقيقة واحدة مشككة سيدنا ذات مراتب. والتفتم والتغاير والاختلاف الذي يأتي كل من الانتزاعات العقلية. أحسنتم، كل يرجع إلى الماهية. إحنا شوفوا من الآن، من الآن راح نصيغ الذهن شكل على إصالة الوجود. يعني من الآن راح نشكل في المقدمات بحيث أن أنتم بالأخير تعترفون بإصالة الوجود. كل تغير وكل امتياز وكل تبدل موجود كله من الماهية، لا من الوجود.
إذا ما يترتب على الآثار الماهية مو الوجود.
لا هذا بعد شوفوا بحثة في إصالة الماهية وإصالة الوجود، هذا بعد بحثة مو إحنا. إحنا فعلا نريد أن نثبت أن موضوع الفلسفة الوجود المطلق وأحكام ومسائل الفلسفة على قسمين، قسم هكذا وقسم هكذا، قسم الأول وقسم الثاني. أما أن هذه الآثار في الخارج هل هي من الماهية أو من الوجود، هذا بحثه يأتي، هذا بحثه يبتني على إصالة الوجود وعلى إصالة الماهية. إن شاء الله سيدنا استعجلون في الفصل الأول نتكلم عن هذا البحث. احنا انتوا الان شيلوا كلمة الوجود، قولوا واقعية ما، احنا بعدنا ما نثبت صفات الوجود. كلامنا في واقعية ما، هذه الواقعية ما تارة احكامها منقسمة على حسب تردد المحمول، وتارة احكامها مذكورة بصورة مطلقة. بس نقول الوجود واقعية ما حتى تصير نقطة الاشتراك بيننا وبين القائلين بصفات الماهية كالاشراقيين. تفتم؟ وأمثال هذه المسائل التي هي أخص من الموضوع مع ما يقابلها تعود إلى قضايا مرددة المحمول تساوي أطراف الترديد، تساوي أطراف الترديد فيها الموجودية العامة. يعني شنو؟ يعني أن هذه القضايا مع عدلها مساوقة للموضوع، أي الموجودية العامة. كقولنا هنا السيد العلامة يذكر أمثلة أخرى لتوضيح المطلب، كقولنا كل موجود، هذا متعارف على لسان الفلاسفة، إما بالفعل أو بالقوة، وكلاهما مجموعان يصير شنو؟ موجود ذات أثر فيها استعداد نعبر عنه بالقوة، فيها أثر يترتب عليه بدون تأخير زمني نعبر عنه بالفعلية المطلقة. فالجمع بين الفعل والقوة هو الفعلية المطلقة، وأحيانا يراد من الفعلية في قبال القوة، يعني الفعل بالمعنى الأخص، يعني الخارجية العينية. وهكذا فأكثر المسائل في الفلسفة جارية على هذا التقسيم. المراد من هذا التقسيم يعني مرددة المحمول، كتقسيم الموجود إلى واجب وممكن، وتقسيم الممكن إلى جوهر وعرف، وتقسيم الجوهر إلى مجرد ومادي، وتقسيم المجرد إلى عقل ونفس. وعلى هذا القياس، وثالثا، هذا ثالثا من بين لأنه بسيط ونتوقف عند رابعا. أما ثالثا المسائل الفلسفية غالبا أو بتعبير السيد العلامة حسب إطلاق كلامه دائما أتت على صياغة عكس الحمل، يعني بدل ما يذكر الموضوع أولا وبعد ذلك يحمل عليه المحمول، أول شيء ذكر المحمول وموضوع تأخر، أو لا أصل الموضوع قدر لم يذكر. مثلا لاحظون في كلمات الفلاسفة يقولون الواجب موجود والممكن موجود، هذا عكس الحمل. إذا قلنا أن الوجود والموجود هو الموضوع، شلون صار هنا محمول؟ يعني في الواقع هكذا، الوجود يكون أحيانا واجبا والوجود أحيانا يكون ممكنا. يعني بعبارة ثانية، بعض الوجود واجب وبعض الوجود ممكن. هذه سيرة الفلاسفة جرت على أن القضايا الفلسفية يذكرونها على نحو عكس الحال. استعارف ما اجى في ذهني أن الحكمة شنو في هذا العكس الحال، بس ولكن لسانهم جرى على هذا الشكل، ما أتصور فيها ثمرة. إسا إحنا نقول الوجود ممكن أو الممكن موجود، إسا لعله يقال عكسوا لاستئناس الذهن والأذهان بالماهيات، ولهذا قدموا الماهية بعد ذلك ذكروا الموضوع. بس ولكن هذا لا بأس به، بس هذا ما يصير دليل على أن المنهج يتبع كله في كتب الفلسفية على شكل هذه القضايا. على أي حال، أو عندهم أحيانا قضايا الموضوع أصلا مقدر فيه، مثلا يقولون الوجوب إما بالذات إما بالغير، هذا الوجوب إما بالذات وإما بالغير، وين الموضوع الفلسفي؟ قالوا بأنه لا، الموضوع مقدر، يعني الموجود الواجب إما واجب بالذات أو واجب بالغير، فهنا قدر الموضوع. سواء قدرنا الموضوع أو عكسنا الحمل أو كان الحمل حسب القاعدة في باب الحمل، النتيجة واحدة، أن المسائل الفلسفية تارة تذكر بعكس الحمل، تارة تطرح بتقدير الموضوع، وتارة تذكر وإن كان نادر جدا مع الحمل الصحيح وحمل المتعارض. يعني الموضوع هو الوجود، والمحمول هو حكم من أحكام الوجود. وثالثا أن المسائل فيها، باعتبار إحنا كلامنا في المقدمة نذكر هذه النقاط أو ذكرها السيد العلامة، كأنما مغرب السيد العلامة رحمة الله عليه من هذه المقدمة تعريف الفلسفة كتعريف إجمالي بصورة عامة أو إلقاء نظر عام على الفلسفة، بحيث أن الذهن يستأنس بمسائلها عندما ندخل في تلك المسائل. وثالثا أن المسائل فيها، أي في الفلسفة، مسوقة على طريق عكس الحمل، فقولنا الواجب موجود والممكن موجود في معنى الوجود يكون واجبا، هذا هو الصحيح، والوجود يكون ممكنا، أو شئ تعبر هكذا، بعض الوجود يكون واجبا وبعض الوجود يكون ممكنا، هذا الحمل بعد أوضح وأدق. وقولنا الوجوب إما بالذات وإما بالغير، يعني هنا يوجد تسامح في لسان الفلاسفة، بدل ما يقولون الموجود الواجب إما بالذات أو بالغير، قال الوجوب إما بالذات أو بالغير. إسا إما فرض الوجود أمر بديهي وأولي، بعد ماكو واضح، كل مرة وفي كل قضية يذكرون له لفظا واضح مسلم، وإما من باب أنه رأوا أن هذه السياقة سياقة أتقن لعله. وقولنا الوجوب إما بالذات وإما بالغير معناه أن الموجود الواجب ينقسم إلى واجب لذاته وواجب لغيره. يعني أنا ذكرت مسألة أنه الشيخ العلامة في هذا الأمر الثالث هل قد يؤكد على بيان المسائل الفلسفية، ولكن عندما يدخل في النهاية وكذلك في البداية يمشي على لسان القائلين بإصالة الماهية. زين، إذا إحنا هل قد نهتم ونقول لا بد الموضوع ينقح ويذكر وينص عليه وهو الوجود، هذا كله بناء على إصالة الوجود، ولكن عندما ندخل في المسائل الفلسفية نرى أن السيد العلامة تبع صدر المتألهين، وصدر المتألهين تبع المشايين في بيان المسائل على أساس إصالة الماهية. هم ما يريدون إصالة الماهية، يريدون إصالة الوجود بس، ولكن بيان المسائل، مثلا الإنسان إما محتاج وإما غني، الممكن الماهية الممكنة إما ما أدري كذا وكذا، إما علة وإما معلول، هذه كلها بناء على شنو؟ بناء على أساس الماهية. على أي حال، ما أتصور إلى الآن طبع كتاب أنه أسلوبه الفلسفي كان مبتنيا على إزالة الوجود، أي صياغة جديدة، وهذا عيب موجود في البداية والنهاية. وللأسف أن السيد العلامة رحمة الله عليه لو كان يكتب النهاية على صياغة إصالة الوجود كان أنفع. على أي حال، وإن كان أصعب على السيد،
إنه هذا
يكفي على طاقة المعيد. لا والحمد لله رب العالمين. لا يكشف عن إصالة الماء، ولكن يكشف عن أن الماء هي على يتحل لها دور في معقولات الإنسان.